العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في التخصيص، قلنا بأن التخصيص هو شائع في المحاورات وأنه ما عن عبارة عن رفع اليد عن الإطلاق الثابت بالوضع وأدوات العموم، وقلنا بأنه يفيد هذا لوجود دال على التخصيص، وقلنا بأنه يفيد هذا خروج بعض الأفراد عن حكم العام وإن لم يكن بنظر تقييد العام، وإن ترتب على ذلك أي لم يكن في التخصيص والخاص حيثية النظر إلى تقييد العام حتى نقول بأن هناك استعمال للمجازي. هذه الحيثية إذا أخذت في الخاص فمعناه استعمال العام يكون في الباقي على نحو المجازي، فلا يكون هناك نظر أي حيثية النظر إلى تقييد العام لم يكن في هذا التخصيص وإن ترتب عليه ذلك قهراً. وذكرنا أن ما قلناه في التقييد يجري في التخصيص، قلنا هناك بأن التخصيص والتقييد من موارد الجمع العرفي الذي يكون الملاك فيها القرينية، فالخاص قرينة على إرادة الخروج عن حكم على أن العام لم يكن على نحو الاستغراق والشمول لجميع الأفراد، كما أن التقييد في الإطلاق كان كذلك في التخصيص أيضا كذلك، فلا تعارض بين دليل الخاص ودليل العام ولا تنافي بينهما، إذ مبني على القرينية، ولا ريب ولا إشكال عند العرفي أن القرينة تتقدم على ذي القرينة، ولا تخالف بين تنافي بينهما ولا تعارض بين دليليهما. هذا ما تقدم في التقييد يجري في التخصيص أيضا. وقلنا أن هذا المعنى العرفي واضح لا إشكال فيه كما ذكرناه سابقا ويتضح أيضا في المقام، إلا أنه هناك خفاء في بعض موارد التخصيص، فلذلك يقع الكلام في ضمن أمور. الأمر الأول التخصيص المتصل عام، ورد عام وورد تخصيص متصل بذلك العام، لا إشكال ولا ريب وأنه يقدم الخاص على العام لكون الخاص قرينة على تعيين مراد المتكلم وتحديد مرامه حينئذ. وقد ذكرنا سابقا أن العرف أعطى الحق لكل متكلم أن يجعل ويعد في كلامه ما يكون قرينة على تعيين مراده وتحديد مرامه، وهذا ما ذكرناه في الحكومة، ذكرناه في التقييد، تخصيص أظهر والظاهر ونحو ذلك. جميع موارد الجمع العرفي مبني على هذا الملاك، أن للمتكلم الحق في تحديد تجعل ما يكون معدا لتحديد مراده وتعيين مرامه، هذا واضح. فالخاص إنما يكون قرينة لتحديد المراد من العام، هل يشمل جميع الأفراد أم يخرج بعض الأفراد عن حكم العام، هذا هو يعين الخاص، يعين هذا المراد للمتكلم، وإنما أتى له الحق هذا من ناحية العرف الذي جعل لكل متكلم الحق في أن يجعل في كلامه ما يكون معدا للقرينة، هذا ما تقدم. وهنا نقول بذلك بناء على هذا لا فرق بين أن يكون التخصيص متصلا أو يكون التخصيص منفصلا، إلا أنه هناك نوع من الخفاء في بعض موارد التخصيص المتصل، ولذلك قسموا التخصيص المتصل إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون الخاص مدخولاً لأداة العموم، العام والخاص كلاهما مدخولين تحت أداة العموم، كما إذا قال أكرم كل عالم عادل، وهذا واضح في نحو الوصف ونحو ذلك، فإن العام الخاص مدخول لأداة العام، هذا لا إشكال فيه. هذا النوع من الوصف واضح أنه لا تنافي بين الخاص والعام، بل إن المتكلم قد أعد كلامه قبل أن يرد أداة العموم عليه، أنه جعل هذا الخاص والعام بمنزلة جملة واحدة، فجعلهما مدخولا لأداة العموم، ولذلك قالوا بأن أداة العموم إنما يدل على عموم ما يدخل عليها هذا العموم، لا خصوص ما يتعقبه من العنوان. فما دخل تحت هذا الأداة العموم أكرم كل عالم عادل، العالم العادل دخل تحت هذا العموم، لا أنه المراد من أداة العموم هو ما يتعقبه من العنوان حتى يكون العادل، خارج عن ذلك، وهذا لا إشكال فيه، يدل من ابتداء الأمر أن المقصود إكرام العالم العادل، فدخل عليه كل وأداة العموم، هذا لا إشكال فيه، لا تنافي بينهما، لا تعارض بين دليل العام ودليل الخاص، إذ العام والخاص جملة واحدة هي مدخولة لأداة العموم، هذا واضح. القسم الثاني، ما إذا تعقب ذلك العام بالاستثناء، فيتعقب العام بجملة استثنائية، كما قد قال أكرم كل عالم إلا الشعراء إلا النحويين. في هذه الصورة إنما دخل العام أداة العموم على عموم ثم تعقبه جملة تدل على الاقتطاع من ذلك العموم وهو الاستثناء، هذا الاستثناء يدل على اقتطاع بعض الأفراد عن حكم ذلك العام الذي انعقد عمومه. في هذه الصورة أيضا وهذا القسم ذكرنا بأن الخاص قرينة والعام ذي القرينة حينئذ، فالاستثناء في المقام قرينة على أنه خرج عن تحت ذلك العام بعض الأفراد عن حكمه، هذا واضح، فهو بمنزلة القرينة، فلا إشكال فيه حينئذ بين أن يكون هذا استثناء أو غير ذلك وصفا، إلا أن هذا المعنى أي القرينية واضحة بالمعنى العرفي، العرف يرى بأن جملة الاستثناء قرينة على عدم إرادة العموم من لفظ كل عالم، وإنما أريد منها خروج بعض الأفراد عن حكمه، هذا واضح. لكن ذهب بعض الأصوليين في المقام من أن هذه الجملة أكرم كل عالم إلا النحوية إنما تدل على دلالات ثلاث. الدلالة الأولى دلالة الجملة المستثنى منه على العموم أكرم كل عالم. الدلالة الثانية دلالة المستثنى على اقتطاع جزء عن حكم ذلك العام إلا النحويين. والدلالة الثالثة هي السياق الذي استفيد من تعقب المستثنى منه بالمستثنى، استفيد على أن هذا تخصيص لذلك العام، اقتطاع من حكم ذلك العام، هذه هي الدلالات الثلاث. الدلالة الأولى تدل على العموم المستثنى منه، الدلالة الثانية تدل على الاقتطاع المستثنى منه المستثنى، وبين الدلالتين تناف، تلك دلالة تدل على العموم والاستغراق وجميع الأفراد، هذه الدلالة تدل على خروج بعض الأفراد عن حكم ذلك العام، فبينهما التنافي حينئذ. إلا أن الدلالة الثانية ثالثة وهي الدلالة السياقية التي حصلت من ضمن المستثنى إلى المستثنى منه واستفدنا اقتطاع جزء أو أفراد عن حكم ذلك المستثنى من، هذه دلالة سياقية أدت إلى ظهور معنى جديد لهذه الجملة. هذا المعنى الجديد الذي ظهر استقر في الذهن على أنه تخصيص. هذه هي الدلالات الثلاث، ودلالة سياقية رفعت هذه الدلالة السياقية التي أوجبت ظهورا لهذه الجملة. هذه الدلالة السياقية رفعت التنافي بين الدلالة الأولى والدلالة الثانية. هذا ما ذكروه، لكن هذا يحتاج إلى إمعان وإنعام النظر فيه، أن كل جملة استثنائية فيها هذه الدلالات الثلاث يحتاج إلى إمعان نظر، والوضعيات والمحاورات مبنية على التواضع العرفي. فإن العرف يرى بأن جملة المستثنى والمستثنى من، أن المستثنى قرينة على التصرف بالمستثنى منه، وهذا المعنى لا يفرق فيه أن تكون الدلالة هذه سياقية أو غير سياقية. العرف إنما أثبت القرينية للمستثنى، والاستثناء هو منزلة القرينة حينئذ. هذه القرينة إنما يدل على التصرف في ذي القرينة بما لا يوجب سقوط ذي القرينة عن ظهوره حينئذ. ولذلك نقول في هذه الموارد الثلاثة العام يبقى على عمومه في الباقي، ولم يكن خارجا العام عن عمومه، ويكون مجازا، استعماله مجازي في الباقي. فلا فرق بين أن يكون الخاص وصفا متصلا بالعام وكلاهما مدخلين تحت أداة العموم، أم كان استثناء متعقبا، أم يكون على نحو الجملة المستقلة التي سيأتي في القسم الثالث. هذا هو الذي ذكرنا. القسم الثالث، ما إذا كان هناك جملة مستقلة، كما إذا قال لا يجب إكرام كل عالم ثم قال أكرم الفقيه. حينئذ جملة لا يجب إكرام كل عالم جملة مستقلة، ثم جملة أخرى أكرم الفقيه، بحيث إذا نسبنا هذه الجملة الثانية إلى الجملة الأولى تكون النسبة بينهما العام والخاص، فلا بد أن يكون التناسب بينهما. هذا المعنى، أن الجملة الثانية تدل على موضوع هو نفس موضوع الجملة الأولى، وتكون النسبة بينهما نسبة العام والخاص. هنا وقع الكلام في أن هذه الجملة الثانية التي تدل على عموم على التخصيص، ما هو الوجه في جعل هذه الجملة مخصصا للجملة الأولى؟ ما هو سبب تقديم الجملة الثانية على الجملة الأولى؟ وعلى فرض التقديم، هل تبقى الجملة الأولى على عمومه بعد التخصيص، أو لا يبقى على التخصيص على العموم لا يكون حجة في الباقي حينئذ؟ فهذان سؤالان يتحققان في مثل هذا التخصيص. نحن لما بنينا المسألة في التخصيص على القرينية وذي القرينة، فإن التخصيص قرينة لا يفرق بين أن تكون القرينة متصلة بالجملة على نحو الوصف أي بالعموم، أو تكون متصلة على نحو الاستثناء، أو تكون على نحو الجملة المستقلة لكنها متصلة بتلك الجملة. فحينئذ قرينة وذي قرينة، ولكل متكلم الحق في أن يعد في كلامه، أن يجعل في كلامه ما يكون ما يعد في تعيين مراده وتحديد مرامه. ففي المقام لا يجب إكرام كل عالم جملة تفيد معنى، ثم نصب قرينة له الحق في ذلك، نصب قرينة وهذه القرينة في جملة مستقلة، يجب إكرام الفقيه حينئذ، أكرم الفقيه، وتكون النسبة بين الجملتين نسبة العموم والخصوص، فحينئذ هذه بمنزلة القرينة، ويكون العام حجة في الباقي أيضا، وبه يخصص بهذه الجملة الثانية يخصص لأنها قرينة، والجملة الأولى ذي القرينة ولا تنافية بين ذي القرينة والقرينة ولا تعارض بين دليليهما، هذا ما تقدم، فلا يفرق بين الأقسام الثلاثة. إلا أن القوم أو الأصوليون استشكلوا في هذا القسم من ناحيتين: هل أن هذه الجملة الثانية تتقدم على الجملة الأولى وتخصص الجملة الأولى، وما وجه ذلك؟ هذه جملة وهذه جملة، لكل جملة تعيين في المراد حينئذ، ما هو السبب في تقديم الجملة الثانية على الجملة الأولى؟ الوجه الفني لذلك. ثم إذا وجدنا وجها فنيا، ما هو؟ هل أن العام يبقى على عمومه في الباقي، أم أن العام يسقط عن العموم؟ فهنا سؤالان في المقام، ولهم في ذلك عدة محاولات، هذه ذكرناها في بحث العام والخاص، نذكر بعضا منها في المقام. المحاولة الأولى ما ذهب إليه جمع من أننا نقدم الجملة الثانية من باب التخصيص الأظهرية على الظاهر، والأقوائية من باب الأقوى دلالة، فأدخلوا هذا تحت قانون تقديم الأظهر على الظاهر وتقديم أقوى الدلالتين، قانون أقوى الدلالتين، فحينئذ أدخلوه بضمن هذا. أشكل بما أن الخاص أقوى دلالة من العام وأظهر دلالة من العام، فيتقدم الخاص على العام حينئذ، فنخصص العموم ونخرج هذا المورد عن ذلك الحكم العام، هذا واضح. إلا أنه أشكل من ناحيتين: الناحية الأولى أنه ليس دائما أن تكون جملة الخاص أقوى دلالة من العام أو تكون أظهر دلالة من العام، إذ ربما ينعكس الأمر فيكون العام أقوى دلالة من الخاص، فما تقولون في هذا المورد؟ هل يتقدم الخاص على العام مع أن العام أقوى دلالة من الخاص وأظهر من الخاص، ولا إشكال في أنه لا يقولون بذلك؟ ففي المثال المتقدم: لا يجب إكرام كل عالم، هنا أداة عموم يدل على العموم كل عالم، وفي الجملة الثانية أكرم الفقيه، حينئذ وقد ذكرنا سابقا أنهم قالوا أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تدل بمقدمات الحكمة، أي بالإطلاق وثبوت مقدمات الحكمة، ولا ريب ولا إشكال في أن العام دلالته وضعية ودلالة الثانية إطلاقية، وغير صحيح أن نقدم الدلالة الإطلاقية التي هي أضعف على الدلالة الوضعية التي هي أقوى من الدلالة الإطلاقية. ففي المثال لا بد أن نحمل هذا على الاستحباب حينئذ ليس أكثر، إذ لو لم نقل بالاستحباب فمعناه استحباب إكرام الفقيه، ولو لم نقل بالاستحباب لاستلزم تقديم ما هو الأضعف دلالة على ما هو الأقوى دلالة، أو تقديم الظاهر على الأظهر، وهم لا يقولون بذلك، هذا هو الإشكال في المقام. الإشكال الثاني أنهم قالوا بأنه على فرض التنزل، وقلنا بقبول ذلك، فنقدم الخاص على العام ولو كان أضعف دلالة ولو كان ظاهرا، والعام أظهر وأقوى دلالة. إلا أنه لا يحل المشكلة الثانية، وهي أن العام هل يبقى على عمومه في الباقي، أم أن العام انثلم عمومه حينئذ فاستعماله في الباقي يكون مجازا، هذا هو الإشكال الثاني، فبذلك لا نرفع الإشكال هذا الإشكال. إلا أنه ذهب بعض الأصوليين في المقام إلى تعدد الدلالات، ونقول بأن هناك دلالات متعددة، وهو الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله وفسروا كلامه بتفسيرات. والمراد من تعدد الدلالات أن العام يدل على العموم، ولأنه داخل تحت هذا العموم كل فرد من أفراد هذا العموم ضمنا، فلاحظ المتكلم أفراد هذا العموم كل فرد فرد ضمنا عنئذ. فإذا خرج بعض الأفراد بالتخصيص لا يضر أن يكون بقية الأفراد داخلة ضمنا تحت ذلك العام، فيكون العام استعماله في الباقي بالدلالة الضمنية حينئذ. هذا تعدد الدلالات. فسر كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله، قالوا بأن مراده الدلالة الاستعمالية أي التصديقية الاستعمالية، فإن المتكلم لما يتكلم يريد إختار هذا المعنى في ذهن المستمع، وأنه قد استعمل هذا المعنى في ذلك هذا اللفظ في ذلك المعنى، هذا أنه أراد استعمال ذلك، لم يكن هازلا، لم يكن غير ذلك من الوجوه كما تقدم بيانه. وبناء على هذا فإنه الذي يخطر في ذهن السامع أن العام استغراقي شامل لجميع الأفراد، فلو أخرج بعض الأفراد عن الدلالة الاستعمالية بالتخصيص معناه استعمل اللفظ بغير ما وضع له، فيكون استعمال مجازي. فسروا كلام المحقق الأنصاري بأنه قال بأن المراد من هذا البيان هو الدلالة التصديقية الاستعمالية، بحيث أن المتكلم لما يتكلم هذا الكلام يخطر في ذهن السامع أن اللفظ عام في جميع هذه الأفراد، كل فرد فرد هو ملوعظ ضمنا، فلو استعمل في غير ذلك وخصصه بتخصيص معناه استعمل في غير ما وضع له، وهذا لا يريد به أحد. هذا هو الإشكال. ثم حاول المحقق الخراساني ومن تبعه بأن المراد من كلام المحقق الأنصاري أن المراد من بيانه الدلالة التصديقية الجدية، الدلالة الجدية لا الدلالة الاستعمالية، أي أن المتكلم لما تكلم بلفظ عام كل فرد فرد من أفراد هذا العام هو مقصود بالدلالة الجدية، فلو أخرج بعض الأفراد عن حكم ذلك العام بالتخصيص تبقى الدلالات الجدية بالنسبة إلى البقية حينئذ، فلا يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له، إذ كل فرد من أفراد ذلك العام هو مقصود بالدلالة الجدية. أخرجنا بعض الأفراد بالتخصيص يبقى بقية الأفراد تحت ذلك العام ولا يستلزم استعمال اللفظ في غير ما وضع له. هذا الذي ذكروه. اعترض على هذا التوجيه، قالوا بأن هذا صحيح في العام الاستغراقي الذي له أفراد متعددة، كل فرد إنما أريد بالإرادة الجدية، فلو أخرجنا بعض الأفراد عن تحت عن حكم العام تبقى الدلالات الجدية بالنسبة إلى البقية، فلا يكون استعمال اللفظ بغير ما وضع له. إن هذا تام في العام الاستغراقي الشامل للأفراد، أما العام المجموعي فليست فيه دلالات تصديقية متعددة بتعدد الأفراد، ليست إلا دلالة تصديقية واحدة وهي المجموع من حيث المجموع أخذ. فحينئذ إذا وجهنا كلام الشيخ الأنصاري بما قاله المحقق الخراساني من أن بيان كلامه في مورد الدلالة الجدية لا يتم ذلك في العام المجموعي وإن تم في العام الاستغراقي، مع أن الكل متفقون لا يفرق في التخصيص بين أن يكون عموم العام عموما استغراقيا أم يكون عموم العام عموما جمعيا. فلو قلنا بمقالة الشيخ الأنصاري بناء على تفسير المحقق الخراساني يستلزم خروج العموم المجموعي، إذ ليست فيه دلالات تصديقية متعددة، ليس فيها إلا دلالة تصديقية واحدة وهي المجموعة من حيث المجموع. لكن يمكن الجواب عن ذلك بأننا لو خرجنا عن المحاورة العرفية والمواضعات العرفية في المحاورات وبنينا الدقة في ذلك كان كلام المحقق الخراساني صحيح وجواب عن ما أشكل على المحقق الأنصاري والاعتراض على المحقق الأنصاري الخراساني أيضا صحيح، إذ أنه يختص بالعموم الاستغراقي فلا يشمل العموم المجموعي. لكن لو نظرنا العرف في المقام التي ابتنى عليها المحاورات وأن المحاورات هي على المواضعات العرفية، يرون العرف بأنه هنا قرينة تدل على التصرف في مراد المتكلم، من جملة أخرى أن هذه القرينة هي التي تعين المراد من المجموعين مجموعتين، أي القرينة وذي القرينة، سواء كانت هذه القرينة جملة مستقلة أن كانت على نحو الاستثناء أن كانت على نحو التوصيف ونحو التوصيف، فإن هناك قرينة واحدة هذه القرينة تفسر المراد من ذي القرينة حينئذ. فلا فرق عندهم بين أن يكون ذي القرينة عاما استغراقيا شاملا لجميع الأفراد، أو يكون المستثنى من أو يكون العام عاما مجموعيا خرج بعض الأفراد عن المجموع حينئذ، من المجموع من حيث المجموع، فهناك خرج أفراد عن تحت أفراد وهنا خرج أفراد عن مجموع من حيث المجموع. العرف يرى بأن هذه قرينة لا بد من التصرف في ذي القرينة، إذ لا معنى للقرينة إلا أن تتقدم على ذي القرينة وتتصرف القرينة في ذي القرينة في تحديد مراد المتكلم. فالعرف هو المتقدم في المقام، والمحاورات مبنية على المواضعات العرفية للدقيات العقلية، وهذا هو بناءنا في جميع ذلك. هذه هي المحاولة الأولى. المحاولة الثانية ما ذكره المحقق النائني سيأتي بيانه إن شاء الله.